أزلنا في المجلد الثالث، فنسأل الله ألا يحرمنا بركة هذه القراءة بذنوبنا، فإن من أسباب انصراف الناس اليوم عن العلم والزهد فيه تكالبهم على الدنيا، تنافسهم فيها وإقبالهم عليها، ونسيان الحظ الأعظم لهم من الآخرة مع نصح الله لهم في عدة آيات سبحانه في الرسائل التي وجهها لخلقه، فقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ولا يزال كثير من الناس رغم تلك النصائح من رب العزة والجلال لعباده بالاهتمام بالآخرة في غفلة عن اكتناز أفضل الأعمال الآخرة وهو طلب العلم، كما يروى عن ابن عمر أنه قال: تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة. 60 سنة. وما اجتمع قوم كما روى أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم على ذكر ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما في حديث آخر: قد بدلت سيئاتكم حسنات. فاللهم نسألك من فضلك، ونسألك حبك، أن ترزقنا حبك، من علامات حب الله طلب العلم، وحب من يحبك، وحب كل عمل يدلنا على حبك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. حديث رقم
الصفحة 14.
نعم، اقرأ حديث. الآن لازلنا في حرف الحاء، الحج. فقسم كتابه ومواضيعه متعلق بمواضيع الحديث على الأحرف الهجائية، وقد وصلنا إلى حرف الحاء فيه الحج. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى في كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: الفرع الثاني في المكان، وذكر ما أخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وذكر نحوه. وفي أخرى له أن رجلا سأله: من أين يجوز لي أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولم يزد. وأخرجه الباقون بمثل ذلك، إلا أن الترمذي قال: إن رجلا قال: من أين نهل يا رسول الله؟ فذكر الحديث. شرح الغريب: يلملم، وقد يقال ألملم، وهو ميقات أهل اليمن.
وخرج البخاري. اقرأ.
وذكر ما أخرجه البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وفي رواية: من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. أخرجه الجماعة.
اعلم علمنا الله وإياك أن من أعظم المنن من الرب الأعلى العليم الحكيم على هذه الأمة أن من عليهم بفرضية الحج. نعم، منة عظيمة، لأنها نقلة تاريخية في حياته. هذا الحاج يكون منكبا على الذنوب والمعاصي ومستمر يعني السنين الطوال، ثم يحرك في قلبه مغناطيس القلوب كما قال ابن القيم، وهو البيت الحرام والحج إليه، فيتشوف إلى ذلك فيحج، ويسمع من كلام العلماء أنه لا بد أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، فلربما صادف حجا طيبا لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدل، فيرجع من حجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يشعر براحة عظيمة إذا رجع إلى بلده، تؤهله لإصلاح نفسه باب الصلاة فيصلي ويكون تارك معظم الصلاة، في علاقاته فيهجر العلاقات بالنساء المحرمة كالفواحش، يهجر مع عامات الربوية، يتغير. ليش؟ فرصة أخرى. يعني كانت الفرصة الأولى أنه خرج من بطن أمه بلا ذنب ولا حتى البلوغ، فبدت الملائكة ملائكة أو ملك السيئات يكتب عليه من البلوغ، أعيدت هذه الفرصة له، فرجع من حجه كيوم ولدته أمه، فحينئذ فرصة عظيمة أن يبدأ حياته بلا ذنب. سبحان الله، كل الذنوب حتى الكبائر يقول شيخنا بن باز تكفر عن الحاج، ونص على ذلك ابن حجر، لأن النبي قد قال كما في صحيح مسلم: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله، كل الكبائر يكفرها الحج، لكن بشرط أن يكون بمال حلال، ويكون الحاج موحد لله، وأن لا يرفض في حجه ويفسق وينظر في الحاجات في مفاتنهن أو في وجوههن، أو يشرب الدخان أثناء الحج، أو يفعل المعاصي أثناء الحج، أو يجادل جدال يغضب به صاحبه، ويأتي بأركان الحج واجباته ويترك مفسدات الإحرام، وحينئذ يرجع كأنه ولد من جديد. وهو في العمر فرض مرة واحدة، ومن والنعمة الأخرى أن الله أحبه لعباده ولو كل سنة، تابع بين الحج والعمرة فرص، يعني حتى أنه أخفق في ذلك الحج فحج مع شلة فاسدة كما يقال، قلب حجه لشيء يشبه المخيم والنزهة والضحك واللعب واللهو، فما كان أثر الحج عليه. هذا لا يجوز أن يعيد الحج بناء من الفريضة ما دام أنه فعل عرفة، هذا في نقص في حجه، لكن لا يجوز أن ينوي الفريضة، هذه بدعة، بل عنده فرص أخرى بنافلة الحج، بنافلة الحج، فيعطى فرصة حتى في كل عام ليجدد العهد بربه ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فرصة ليتوفى يعيد الحج، يعيد الحج. الدولة فرضت الحج كل 5 سنين حتى لا يكون الزحام، فحينئذ له أن يحج كل 5 سنين كما جاء في حديث: عبدا أصححت بدنه، يعني أو أغنيته، 5 سنين لا يفد علي على الحج فهو محروم، فعلى الأقل الإنسان كل 5 سنين يحج مرة، لا يحرم هذا الأجر العظيم. فالنظام لا يسمح لك أن تحج كل سنة تصريحا، لكن لك ألا ترفض طلب خالتك أو عمتك أن تكون محرم لها، السنة الثانية عمتك اتصلت قالت بيك محرم لي، روح معها، تجيز الدولة لك، تكتب هذا محرم لي، فيما أعلم، فيما يعني لا أو لم يبلغ العلم لا تمنع. المهم أن فرصة عظيمة هذا الحج، فوطن نفسك من الآن أن تحج حجة طيبة. إن كنت فرط في حجك السابق، السنة هذه أن تحج، تعد من الآن لتحج حجة طيبة نافلة. إلا إذا كان أفسد حجك الأول بجماع قبل الرمي جمرة العقبة فهو فاسد، فأعد حجة الفريضة بجماع الزوجة. لكن ما دام أنه صح الحج مع النقص، مع النقص، فلا تعده على أنه فريضة أكثر من النوافل. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي عليش تعال يا أخ وإذا جاء الحجاج عندنا في البلد علموهم آداب الشرعية. يكون من العجم ما درسوا هناك، أنت تقرأ قرآن في كذا، هذا مو سنة. خلاص خلاص طيب. فجعل للحج مواقيت زمانية مواقيت مكانية. مواقيت زمانية لو أبرمت أو لو قلت لبيك حجة في ذلك قبل الميقات الزماني لا يصح الحج منك. تأتي في 22 رمضان تقول لبيك حجة، يقول العلماء تقلبها إلى عمرة لا يقبل منك الحج. تأتي في يوم 10 يوم النحر والناس بيتين في مزدلفة، تأتي في صبيحة ذاك اليوم الساعة 8 صباح لبيك حجة تقلبها إلى عمرة، لأنه عندك ميقات زماني للحج. لابد أن تحرم بالحج في شوال أول ليلة العيد الفطر، هذه ليلة أول أيام المواقيت الزمانية للحج، وهي شوال ذو القعدة 10 ذي الحجة. فإذا قلت غربت الشمس قالوا العيد، قلت لبيك حجة قبل منك الحج حتى يوم 8 الحجة 9 10. كذلك إذا أحرمت بالحج الساعة 12 الساعة 2 ليلة النحر، فقلت لبيك حجة وبلغت عرفة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر صح، هذا مواقيت. كما جاء عند النسائي من أدرك عرفة قبل الفجر يوم جمع يوم النحر فقد أدرك الحج، ولو بمقدار دقيقة وقفت في عرفة قبل طلوع الفجر يوم 10، هذا ميقات زماني. الميقات المكاني جاء في هذا الحديث، وهو ألا تجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، إلا بإحرام. وتذكر أن الحج ركن من أركان الإسلام وهو فرض، لكن في بعد الفرض كل عام أو في بعد ذلك يجوز نافلة. فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. فميقات أهل المدينة التي لا يجوز أن يجاوزوه إلا بإحرام ذي الحليفة. فإذا نسي الإنسان منهم وجاوزه يرجع له. فإذا أحرم من بعده فسوق في حجه، أحرم من بعده يقول بتجاوز نقاط تفتيش، أحرم من بعده صار فسوق في حجه، يتوب منه وعليه دم. ليس هو الخيار أن الدم يكفر، يعني يتعمد ويكفر، لا، توبة خاصة أول شيء من هذا، ثم عليه دم، كما قال ابن عباس من ترك نسكا ونسيه فليريق دما. فلا يجوز أن يجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام. واختلفوا إذا أحرم قبلها، فمنع بعضهم وأوجب الإحرام من الميقات، واستدلوا بأن النبي قال يهل أهل المدينة، لأن هنا فعل مضارع يهل، لكن هو بمعنى إيش؟ الأمر، مثل والوالدات يرضعن، لكن على الأمر أي يجب أن يرضعن أولادهم. ولذلك جاء في الحديث أيما امرأة، كثرنا النساء، كثر النساء الآن للمحافظة على شكل الصدر يعني لهن من جهة الأناقة، نقول ما بيودي أكسر صدري ومن أجل إرضاع ولدي، ترضع ولد حليب وتبقي صدرها على شكله في زعمها، هذا جهل كبير. ثبت في الحديث أن المرأة لا ترضع ولدها فإنها حينئذ تعذب بأن تنهش الحياة من صدري عياذا بالله، والصدر منطقة حساسة للمرأة، مجتمع أعصاب كثير، فإذا نهشتها الحياة والحياة التي تعظ يوم القيامة أشد من حياة الدنيا، من عذاب الآخرة أشد. فهذا يدل على وجوب إرضاع المرأة لولدها، إلا أن يكون عندها شغل أو شيء فتجعل مرضع. أما لعل الوعيد اللي جاء في هذا أن تترك ولدها جائع وتعذب بالجوع ولا ترضعه، أما إذا سخرت له مرضع بأجرة فإنها لا بأس، كما جاء في آية البقرة، كما جاءت في آية البقرة. فالمقصود إغناء الولد بالحليب، ولا شك أن حليب المرأة أفضل ما يكون للولد. مقصودي بين هذا أنه جاء اللفظ يرضعنا، فيجب أن يرضعنا الولد أو يسخرنا من يرضع الولد، لا يترك جائع. طيب، لكن حمله بعض العلماء الكراهة أن يحرم قبل الميقات. ليش؟ لأن ابن عمر أحرم قبل الميقات وعاب عليه عثمان، وعاب على من فعل ذلك عثمان، فدل على الكراهة. وسئل مالك فقيل له إن رجل يريد أن يحرم من قبل ذي الحليفة، قال أخاف عليه الفتنة، قال أي فتنة؟ هي أميال. قال أي فتنة لا تكون عليه، وهو يدعي بذلك أنه أفضل من النبي، النبي أحرم ذي الحليفة وهو قبل ما شاء الله بقي في إحرامه، هل يكون أفضل من النبي؟ إذن لا يحرم قبل الميقات، يحرم من الميقات. طيب، ويهل أهل نجد من قرن المنازل. الآن قرن المنازل هو السيل الكبير في الطائف، أما الهدى المسجد اللي فوق هذا مسامت للسيل الكبير، هذا الهدى يعني يعتبر محاذي، ولا قرن المنازل في السيل الكبير. ومعنى أن يحرم من السيل الكبير معنى لا يجاوز قرية السيل الكبير إلا بإحرام، ليس المسجد. يعني هنا المسجد، جاوزت المسجد يجوز، لكن لا تجاوز القرية اللي فيها اسمها السيل الكبير. هذا بعض الناس حسب إذا راح على المسجد خلاص، لا، المقصود نفس القرية، مثل جدة ميقاتك أنت، فمن كان دون ذلك مهله من حيث أنشأ، لا تجاوز جدة كلها إلى آخر محطة في الرحيل في طريق مكة وتبرز للصحراء وما أحرمت عليك دم، فلا بد أن تحرم من جدة، من ما يسمى جدة، ومن دويرة أهلك هذا الأفضل. ويهل أهل اليمن من يلملم، هذا ميقات أهل اليمن، وأهل الجنوب اللي هم من أبها. طيب، قال فرضها رسول الله لأهل نجد قرنا. طيب، فرضها ظاهر، قد يقال هذا فرض، مثل فرض الله فرض النبي زكاة الفطر صاع، ولكن يحتمل هنا فرضها أي قدرها حدود المواقيت، أن تكون مفروضة من قرن ألا يجاوزها. وفي البخاري وقت رسول الله ذو الحليفة يعني ألا يجاوز الميقات إلا بإحرام. اقرأ كتاب الثاني.
شرح الغريب قرن المنازل موضع بطريق مكة وهو ميقات أهل نجد، والمشهور فيه سكون الراء، وكذا جاء في شعر عمر بن أبي ربيعة، وبعض الفقهاء يفتحون راءه وهو دائر بينهم كذلك. وأخبرت عن بعض أكابر أئمة الفقه أنه قال يروى بالسكون وبالفتح.
أكمل مسلم أبو الزبير أن جابر سئل عن
المهل. وذكر ما أخرجه مسلم عن أبي الزبير رحمه الله أن جابر رضي الله عنه سئل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
المهل.
نعم عن المهل
المهل. نعم
أحسن الله. فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. المهل موضع الإهلال يعني به الميقات وموضع الإحرام. وذكر ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
سنأخذ بعد ذلك بيان لو أنك بالطائرة أو أنك لا تصادف كأهل السودان، لا تصادف ميقات أمامك، إيش تصنع؟ سيأتي هذا في الدرس القادم. ويستطيع الشخص أن إيش؟ أن يحرم بعد الميقات في ثلاث حالات، انتبه لها، كررتها كثيرا. الحالة الأولى أن يكون له بيت داخل الميقات، يكون له بيت في جدة وبيت في تبوك، زوجة في جدة زوجة في تبوك، فيجوز أن يدخل جدة ويحرم من جدة. الثاني أن تصادفه النية وتفاجئه بعد المواقيت فيحرم من جدة، مثلا كما فعل النبي في الجعران، أحرم الجعران ليس من الحليفة لأن نيته فجأته في الجعران فتعدى الميقات. الثالث يكون جيل الحج أو العمرة وهو متردد، يقول ممكن الشغل يسمح لي أحج، ممكن ما يسمح لي، متردد. بينما هو في عرفة جاءهم خطاب قال لا بأس لموظفين بالحج فيحرم من عرفة. كتاب الثاني.